آه طعما لا أثرت التعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مجلسنا هذا من مجالس الفقه. وقد تحدثنا فيما مضى عن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة، وقلنا إنها سنة في الركعتين الأوليين، وأنه لا حرج أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة أو بعض سورة، ويجوز إعادة قراءة السورة نفسها في الركعة الأولى ثم في الثانية، ويجوز للمسلم قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، وله أن يقتصر على سورة واحدة أو يقسم السورة إلى جزئين، كل ذلك جائز، ولا حرج أن يكرر السورة نفسها أو الآية نفسها في الركعة الواحدة. لكن ما هو الأفضل؟ أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، سورة بمقاصدها وموضوعاتها من أولها إلى آخرها. الأكمل أن تكون سورة في كل ركعة، وإذا شق عليه أو على الناس وراءه فلا بأس أن يقسمها بين الركعتين. ومن السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية، القراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية، وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسبح والغاشية، وسبح ليست بأطول من الغاشية. وقراءة السورة بعد الفاتحة تكون للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، فإذا كان يسمع قراءة الإمام فإنه ينصت ولا يقرأ. ماذا بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، لما رواه البخاري رحمه الله عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، انتهى. إذن أم الكتاب فقط. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، وذلك لما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. إذن ما هو دليل من قال الركعة الثالثة والرابعة يوجد قراءة بعد الفاتحة؟ قالوا حديث صحيح ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر في الثالثة والرابعة قدر 15 آية، وفي العصر في كل ركعة من الركعتين الأوليين قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. فذهب بعض العلماء كابن القيم رحمه الله إلى الجمع بين حديثي أبي قتادة في البخاري وأبي سعيد في مسلم، بأن حملوا حديث أبي قتادة على الغالب، يعني الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة، والأكثر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سعيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين أحيانا، وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله عليه الصلاة والسلام، يعني العمل بما في حديث أبي قتادة، الثالثة والرابعة ما فيها شيء غير الفاتحة، هذا الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه قليلا ما كان يقرأ في الثالثة والرابعة بشيء فوق الفاتحة، كما دل عليه حديث أبي سعيد، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ومن المعاصرين قال الفقيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل بين الحديثين، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد، وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة. إذن ما هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام؟ الثالثة والرابعة الفاتحة فقط قليلا. ماذا كان يفعل؟ يقرأ في الثالثة والرابعة، بعد الفاتحة يقرأ آيات، يقرأ آيات. ثبت هذا في صلاة الظهر، وأيضا فهم بعضهم من الحديث أن صلاة العصر أيضا كان يقرأ فيها بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. فإذا قال قائل أنا أريد السنة التي ثبتت، نقول الثالثة والرابعة ما في بعدها قراءة إلا الظهر والعصر أحيانا. طيب لو قال قائل أنا أصلي خلف بعض الأئمة وفي الركعة الثالثة والرابعة الإمام يقرأ الفاتحة بتمهل، وقد يقرأ شيئا بعد الفاتحة، وأنا انتهيت من الفاتحة أبقى ساكتا، نقول لا اقرأ. ما دام ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ بعد الفاتحة الثالثة والرابعة، إذن اقرأ خير من أن تبقى ساكتا. هذه أظن واضحة الآن المسألة، انتهينا منها. القراءة في الثالثة والرابعة كيف تكون؟ طيب ما هي السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء؟ هل كان يقرأ سورا معينة؟ هل كان يقرأ من مواضع من القرآن؟ يعني نحن نعرف القرآن مثلا فيه سبع الطوال وفيه المئين وفيه المفصل، هل كان عليه الصلاة والسلام يختار سورا معينة أو من جزء معين من القرآن يقرأ بسوره في صلوات معينة من الصلوات الخمس؟ هذا ما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. وبدأ بصلاة الفجر فقال:
تكون في الفجر من طوال المفصل.
طيب ما هو المفصل؟ المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح، كثرة الفصل بين سوره معناها المفصل سوره أقصر من غيره من أجزاء القرآن. يعني مثلا لو أخذنا السبع الطوال، لا شك أن سور المفصل أقصر من السبع الطوال. لو أخذنا المئين، السور لآياتها مية وكذا، المئين، سور المفصل أقصر من سور المئين. فالقرآن فيه السبع الطوال وفيه المئين طيب وفيه المفصل، وقد ورد تسميته بالمفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القسم من القرآن من قاف إلى آخر القرآن تسميته بالمفصل تسمية مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليست مجرد اجتهاد من العلماء. فروى أحمد رحمه الله عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت بالمفصل، يعني أعطي مكان التوراة سبع الطوال، يعني فيها كل ما اشتملت عليه التوراة، المئين في كل ما اشتمل عليه الإنجيل، فضلت بالمفصل. فيستحب للمصلي أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل. إذا قلنا المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، فإن هذا المفصل نفسه فيه طوال وأواسط وقصار. بعضهم يعني قال إن طوال المفصل من قاف إلى سورة كذا، والقصار والأواسط من كذا إلى مثلا الضحى، والقصار من الضحى إلى الناس. اجتهادات في قضية ترتيب المفصل من جهة طول سوره، فما هي طوال المفصل التي يستحب أن تقرأ في صلاة الفجر؟ طوال المفصل مثل سورة قاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، هذه طوال المفصل. طيب إذا قلنا المفصل ثلاثة أقسام، طوال المفصل وأواسط أواسط المفصل، الأوساط والقصار. الطوال من أين إلى أين؟ من قاف إلى عمة، هذه كلها طوال المفصل. طيب والأواسط، قيل من عمة إلى الضحى وقيل غير ذلك. فالآن دعونا نضبط طوال المفصل من أين إلى أين. قالوا من قاف إلى عمة. وقد روى الإمام النسائي رحمه الله عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان يصف صلاة فلانا هذا: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، يعني الثالثة والرابعة، ويخفف العصر. إذن صلاة العصر السنة أقصر من صلاة الظهر، وصلاة الظهر السنة أطول، السنة أن تكون صلاة الظهر أطول من العصر. فيقول سليمان: كان يطيل ركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ثالثة ورابعة، ويخفف العصر يعني بالنسبة إلى الظهر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل، بطول المفصل. حديث صحيح. إذن صلاة الفجر السنة أن يقرأ فيها بطوال المفصل. وقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى في الثانية. ومعلوم أن هذه سورة هل أتى من طوال المفصل. الدليل على هذا الفعل في صلاة الفجر يوم الجمعة تحديدا حديث مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين طبعا، وأحيانا كان يقرأ سبح والغاشية. طيب، لابد من التنبيه هنا إلى أمور. الأمر الأول أن السنة أن يقرأ السورتين بكمالهما، يعني صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة في الأولى وسورة الدهر أو سورة الإنسان في الثانية. ليست السنة أن تقسم سورة السجدة قسمين وتضع كل قسم في ركعة، لا، السنة أن تقرأ السجدة كاملة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية من صلاة الفجر يوم الجمعة تحديدا، هذه سنة. أيضا لا يستحب أن يقرأ بسورة أخرى فيها سجدة، فليس الاستحباب لأجل السجدة بل لموضوع سورة السجدة وموضوع سورة الدهر الإنسان. والسجدة في سورة السجدة ألف لام ميم معروفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر الجمعة هاتين السورتين لاشتمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار، فكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون، لأن يوم الجمعة تقوم الساعة وفيه هذه المشاهد الموجود ذكرها في سورة السجدة. وكذلك طبعا في سورة الإنسان في ذكر اليوم الآخر ذكرا مطولا أو أكثر السورة على ما يكون في اليوم الآخر. ثالثا لا ينبغي المداومة عليها، يعني السجدة والإنسان، بحيث يظن بعض من لا علم عنده أنه يجب أن يقرأ بهاتين السورتين وما يجوز بغيرها. فالإمام لو أحيانا قرأ سورة أخرى لبيان الجواز فهذا طيب. عرفنا ماذا كان يقرأ في الفجر طوال المفصل. طب لو واحد قال إمام مسجد قال أنا المأمومون خلفي ما يتحملون طوال المفصل، نقول يا أخي ترى حتى طوال المفصل ترى نسبية، يعني مثلا القاف والحجرات والرحمن والواقع ما هي في الطول مثل مثلا القيامة، والقيامة من طوال المفصل. اقرأ مثلا لا أقسم بيوم القيامة مثلا في سورة، وأيضا ما شابهها من آخر طوال المفصل، آخر طوال المفصل. ولو قرأت شيئا آخر لا حرج ولا بأس ولا مانع، لو قرأت في صلاة الفجر من قصار السور جائز، لكن نحن الآن نتحرى السنة. ما هي السنة؟ طيب، عرفنا ماذا كان يقرأ في الفجر، فماذا كان يقرأ في المغرب؟ قال المصنف رحمه الله:
وفي المغرب من قصاره.
إذن يستحب للمصلي أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل. الدليل حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي وفيه: ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. وأيضا يؤكد هذا ما رواه البخاري رحمه الله عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، معناها ما نزل الظلام بكثافة، لا زال يعني يبصر مواقع نبله، يعني يشوف إلى مسافة، معناها صلاة المغرب قصيرة. وقصار المفصل تبدأ من كما قلنا من سورة الضحى إلى آخر القرآن إلى الناس. فيقرأ في المغرب مثلا الفيل، الهمزة، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر، المسد، الإخلاص، الفلق، الناس، يقرأ من قصار المفصل. لكن هل في سنن نادرة في صلاة المغرب غير قصار المفصل؟ نعم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب من طوال المفصل وأوساطه، فقرأ مرة بالطور في المغرب كما رواه البخاري، ومرة قرأ بالمرسلات في المغرب كما رواه البخاري، بل قرأ مرة بسورة الأعراف في صلاة المغرب. وزيد بن ثابت أنكر على مروان المداومة على قصار المفصل في المغرب، فقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، يعني الأعراف، رواه البخاري. طبعا هذه سنة نادرة، يعني ما هي أكثر حالات النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب؟ قصار المفصل، قصار المفصل. ولذلك لما ترد مثل هذه الأحاديث المتنوعة، ما هي السنة؟ كما قال ابن حجر: الجمع بين هذه الأحاديث، أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. والآن الإمام يراعي أحوال المأمومين ويقرأ بما لا يشق عليهم. طيب، الآن انتهينا من صلاة الفجر والمغرب، ماذا بقي؟ الظهر والعصر والعشاء. طيب، عن هذه الصلوات بعد ما انتهى من الفجر والمغرب قال المصنف رحمه الله تعالى:
وفي الباقي من أوساطه.
إذن العصر والعشاء يقرأ فيهما من أوساط المفصل كسورة الشمس وضحاها والليل إذا يغشى والفجر، البينة. أوساط المفصل تبدأ من عمى إلى الضحى كما قلنا، يعني الضحى آخر أوساط المفصل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذ بن جبل في صلاة العشاء، فقال له: إذا أممت الناس، يعني في صلاة العشاء، فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى، والحديث صحيح مسلم. طيب، هذا قلنا العصر والعشاء أوساط المفصل من عمى إلى الضحى، المغرب قصار المفصل، بعد الضحى إلى الناس. طيب، صلاة الظهر. صلاة الظهر أطول، ثبت أنها أطول من صلاة العصر، لكن ماذا كان يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام؟ اجتهد العلماء، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقرأ في صلاة الظهر بطوال المفصل، وذهب مذهب الحنابلة أن يقرأ بأوساط المفصل في الظهر، واختاروا الشيخان بن باز بن عثيمين رحمه الله من المعاصرين. وكلا الأمرين قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه أنه قرأ في صلاة الظهر بسبح والغاشية، وثبت أنه قرأ في صلاة الظهر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوية من السور. وهذه من وين؟ هذه من أوساط المفصل. وروى مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. معناها أنه كان يقرأ في الظهر أحيانا في الركعة الأولى بسورة من طوال المفصل. والظاهر أن أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام تطويل صلاة الظهر، ويدل على ذلك ما رواه مسلم أيضا عن أبي سعيد قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، يعني نخمنه تخمينا، نقدره تقديرا، نحزر. فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي رواية قدر 30 آية، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. طيب انتهينا الآن من ماذا يقرأ في الصلوات الخمس، وقلنا يجوز يقرأ من أي سورة من القرآن من أي مكان في القرآن، لا حرج لا حرج. طيب سنأتي على موضوع تنكيس السور وسورة قبل سورة في الترتيب، مخالفة المصحف في ترتيب السور في القراءة في القرآن، وغير ذلك من المسائل في القراءة إن شاء الله. وناخذ سؤال أبي سعد، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا لدي سؤال.
نعم.
السؤال يا شيخ، هنا في فرنسا نؤمن على الوفاة، هل يجوز التأمين على الوفاة مع العلم أن هناك أضناك ربوية؟
التأمين على الوفاة حرام لا يجوز، وهو نوع من الميسر والقمار، ولذلك لا تقوم به ولا تفعله.
جزاك الله عنا خير يا شيخ.
الله يكرمك، حياك الله. الزاكي تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخنا الجليل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
الله أحبك في الله مولانا.
حبك الله، حياك الله
يا أخي. عندي سؤال بتاع شفقة على زوجتي بالتحديد، تستخدم الحنة السوداء لتغيير الشعر الأبيض إلى سواد، عندما قلت لها من غير الشعر الأبيض إلى سواد سوض الله وجهه يوم القيامة، أريد أن تقنعها يا مولانا.
أيوة طيب يا أخي زاكي، نعم الراجح عدم جواز صبغ الشعر بالأسود، وقد وردت أحاديث في الوعيد في ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قال وجنبوه السواد، وذكر قوما يصبغون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام، ذكر الوعيد فيهم. فنعم نقول لا تصبغي بالسواد، بس لا نخترع أحاديث، أو ما نقول مثلا من صبغ بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، لأن هذا خبر عن غيب يكون يوم القيامة لا يأتي إلا من وحي، فما هو الدليل من الوحي على أن من صبغ بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة؟ هذا يحتاج إلى دليل صحيح حتى نقول به، لكن كحكم نقول نعم لا تصبغوا بالسواد، في نصوص وردت في النهي عن الصبغ بالسواد وجنبوه السواد، إذن المسلم المسلمة ينضبطان في هذا ويأخذان به، ولا بأس أن تصبغ المرأة بالبني مثلا، أشقر مثلا، الألوان كثيرة، بشرط ما يكون طبعا في تشبه بالكافرات أو ببعض هؤلاء الفرق التي فيها حتى مخالفة للفطرة، عباد الشياطين والخنافس وفرق عندهم عند الكفرة يضعون خصلة خمر حمراء وخصلة خضراء وخصلة زرقاء وخصلة بنفسجي وخصلة مدري إيش، يعني يضعونها شعارات لهم، شعارات على فرق معينة ينتمون إليها، كانوا من زمان فرق الهبيين وفرق البنكس وفرق مدري إيش، والآن طلعت فرق أخرى كعباد الشياطين عندهم أصباغ معينة، فإذا واحد ما شابههم راح صبغ كل الشعر بني، كل الشعر أصفر، كل درجات طبعا بين البني والأشقر مثلا درجات، لا بأس الحمد لله. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخنا.
الله يحييك يا أخي.
شيخنا عفى الله عنك، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ممكن نقول حسب ما ذكرت بالنسبة للصلوات خمس من حيث الإطار، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر هي الأحد ثم الظهر ثم المغرب الأقصى،
يعني تقول يا أبو عبد الرحمن بالنسبة لترتيب طول القراءة أنه أطول شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يطول فيها الفجر ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب.
ثم المغرب
كذا لا ما كذا كذا يكون إن شاء الله الكلام صحيحا. يعني في الجملة كان عليه الصلاة والسلام يطول في الفجر، أطول شيء الفجر، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب. حياك الله أم ناصر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي عدة أسئلة يا شيخ.
نعم.
في الدروس السابقة ذكرت أنت يا شيخ أنه إذا بديت بعد الفاتحة الصورة جديدة أبدأها بسم الله أسمي بالرحمن.
صحيح.
طيب إذا كانت الصورة بديت من أوسطها
ما
أستعيذ من الشيطان ولا أقرأ على طول؟
لا أنت خلص الاستعاذة حصلت من أول، الاستعاذة حصلت قبل الفاتحة.
أيوة.
الاستعاذة حصلت قبل الفاتحة، فإذا قرأت طيب القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة حصلت وقرأنا الفاتحة، فالآن إذا أراد أن يقرأ آيات بعد ولا الضالين آمين يقرأ مباشرة.
جزاك الله. طيب عندي أخوي يا شيخ فقير، هل أعطيه من زكاة مالي من غير ما يدري أنها هي زكاة؟
لا مانع إذا كان فقيرا مستحقا للزكاة، فقيرا بمعنى الفقر الحقيقي، فيجوز إعطاؤه. نعم.
أيوه.
نعم.
طيب يا شيخ أنا صليت الظهر في بيتي وسافرت وفي الطريق حضرت صلاة العصر، هل أصلي العصر قصرا أو أربع ركعات؟
أذن العصر وأنت في البيت.
أنا أذن العصر وأنا مسافرة.
طيب.
صليت الظهر في البيت، صليت الظهر وسافرت.
أيوة.
وحضرتني صلاة العصر، هل أقصرها ركعتين أو أصليها أربعا؟
ما دمت على سفر فالسنة القصر.
أيوة. طيب جزاك الله. آخر سؤال يا شيخ، هل يجوز نقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه؟ هذه صيغة تقال يا رب الاستغفار.
يجوز أن تقولي ذلك، ولكن لا تعتقدي أن هذه الصيغة سنة. هي وردت سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه من هذا كلماته. فلو واحد قال استغفر الله عدد خلقه نقول جائز، لكن في فرق بين الصحة والجواز وبين أن نعتقد أنها سنة بهذه الصيغة. ما ثبت أنها سنة بهذه الصيغة ما نعتقد أنها سنة، ولكن يجوز أن يقول ذلك. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عنك شيخ. الشيخ أنا اتصلت قبل قليل ما سمعت الإجابة، جبت السؤال انقطع الاتصال لما سألت عن الصلوات الخمس.
قلنا يا أبا عبد الرحمن إنها مرتبة في الطول، الفجر ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب. هو الصوت عندك يتقطع، فإذا أردت شيء ترسله على رقم البرنامج. حياك الله. الزبير تفضل يا أخي. الزبير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قالوا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ عندي مرض ثلاث النفس، يعني أنقد لما أبوض أنقد تدخل الوضوء، يعني كيف يعني يكون يعني بين صلاة تحية المسجد وبين الفرج يعني يتوضى ثلاث مرات، يعني كيف يكون الوضوء والصلاة؟
الحل يا أخي لا تعد أي عبادة صحيحة قمت بها على الوجه الشرعي. خلاص الآن مثلا غسلت الوجه ثلاثا، لا تزيد، لا تغسل رابعة ولا خامسة ولا سابعة، أبدا أبدا أبدا. مسحت الرأس مرة واحدة خلاص، ما تزيد تمسح مرتين وثلاثة، أبدا أبدا أبدا. كبرت تكبيرة الإحرام مرة، إياك تعيد تكبيرة الإحرام مرتين وثلاثة وأربعة. قرأت الفاتحة بشكل صحيح ما خلاص، لا تعد. مشكلة الموسوسين أنهم يعيدون العبادات بلا مبرر شرعي. توضأ وغسل إلى المرفق خلاص، غسلها ثلاثا، ليش يغسل رابعة؟ ليش يغسل خامسة؟ خلص الوضوء بشكل صحيح، كل الأعضاء مغسولة ما شاء الله تماما، ليش يعيد الوضوء مرة ثانية؟ ليش يعيد الوضوء مرة ثالثة؟ مصيبة الموسوسين إعادة العبادات بغير مسوغ شرعي، وهذه بدعة في الدين. اتوضى رابعة خامسة، وقد قال في الحديث فمن زاد يعني عن الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. تخيل يا أيها يا من وقعت في الوسوسة، تخيل لما أنت تفعل ثلاثة أمور سيئة للغاية، فقد أساء وتعدى وظلم. اللي يزيد عن ثلاث في الوضوء فقد أساء وتعدى وظلم. ليش الحديث أتى بهذه الثلاث القاسية؟ ليردع الموسوسين. الموسوس يضيع الوقت، يهدر الماء، يعذب نفسه، يفوت الجماعة، أحيانا يفوت الصلاة عن وقتها وهو يعيد ويزيد ويعيد ويزيد. سبحان الله، الشيطان لا يريدهم أن يرتاحوا في العبادة، يريد أن يجعل العبادة عذابا عليهم حتى يتركوا العبادة. لا تعد ولا تزيد عن المشروع أبدا. أم أحمد من المغرب تفضلي. أم أحمد
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين جزاك الله خيرا.
تفضلي.
أمي لما كان أخي كبير صغير كان يربع الحليب، وفي الليل جاءت كلبة وطلبت ذلك الحليب.
أيوة.
تسمعني يا شيخ؟
نعم نعم.
طلبت، جاءت تلك الكلبة وطلبت ذلك الحليب، ولما تعرف في البادية وأمي كانت جاهلة، ليست لم تقرأ ولم تكتب ولم وقامت وقتلت تلك الكلبة. تعرف يا شيخ الرجل الذي سقى.
أيوة خلاص. شوف يا أم ناصر، خلاص يكفيها التوبة والاستغفار، يكفيها التوبة والاستغفار. لو كانت الدابة مؤذية يجوز قتلها، لو كانت تتلف طعام الناس تعتدي على طعامهم أو عليهم يجوز قتله من باب دفع الصائل. لو كانت الدابة غير مؤذية والقتل فقط قتل عبثي عبثي، هذا ذنب يتاب إلى الله منه. فإذا كان قتلا عبثيا تتوب إلى الله منه، وإذا كان قتل لأن الحيوان مؤذي معتدي فهذا قتله جائز، والله أعلم. محمد فضل. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت، أنا عندي بيت بسوريا، وهذا البيت ساكنين في عوائل من المهاجرين من تقريبا 5 سنوات وما أخذت منهم إيجار. يعني مقابل الإيجار هل يسيء مكان الزكاة؟ أنا معي مبلغ الآن مستحق الزكاة.
شوف يا أخي، الزكاة إيتاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فتؤخذ من أموالهم وتعطى للفقراء. ولذلك قالوا ما تخصم من الديون، يعني يجي واحد عليه دين، له عند الناس دين، له دين عند الناس عند واحد مثلا فيخصمه، يقول يلا أنا أطيح الدين اللي عليك مقابل الزكاة اللي تجب علي، أطيح الدين اللي عليك مقابل الزكاة اللي تجب علي. نص العلماء على أن ذلك لا يجوز. فإذا أنت الآن تريد أن تقول يعني سأعتبر إحساني إليهم قرضا عليهم ثم أسقطه من الزكاة، فهذا لا يصح. فأحتسب ما مضى، وإذا أردت أن يعني تعقد معهم عقد إيجار بمبلغ معين خلص اعقد معهم ويبقى دينا عليهم، ولكن لا تسقط هذا الدين من الزكاة. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ احنا مهجرين ومحتاجين سيارة، نقدر ناخذ من فلوس الزكاة يعني سيارة مستعملة نشتريها؟
يعني انتم تأخذون مبلغ من الزكاة لتشتروا السيارة التي تحتاجونها؟
نعم.
يعني تأخذون مبلغا من الزكاة لتشتروا سيارة تحتاجون نعم. اليها؟
نعم.
طيب، لا يجوز ذلك إذا احتاج، يعني صارت حاجة للسيارة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها خلاص. مثل الكهرباء، يجوز ياخذ زكاة يسدد فاتورة الكهرباء؟ واحد ما عنده قيمة سداد فاتورة الكهرباء، هل يمكن العيش بغير كهرباء في البلاد الحارة؟ لا يمكن. إذن هذه مسألة أو هذا شيء تتعلق به حاجة الإنسان، تتعلق به حاجة الإنسان، ما يمكن يعيش من غيره إلا في حرج ونكد وضيق وشدة، ما تستقيم حياته. فإذا وصلت السيارة إلى هذه الدرجة نعم يجوز أن يأخذ من الزكاة لشرائها. أما إذا كان في أماكن الناس متعودين على المشي، في بعض البلدان الناس متعودين على المشي، واحد ساكن في قرية أبعد مشوار ربع ساعة، فربما لا يكون محتاجا، إذن لا يجوز له ذلك. فبحسب حال الإنسان، إذا كان حاجة للسيارة ماسة. طيب مسعود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع الشيخ؟
معك تفضل يا أخي.
بتصلك يا شيخ. والله الشيخ عندي قضية، عندي قطعة أرض اشتريتها يعني من هنا في الجزائر.
نعم.
اشتريتها في 2001 وكملت الإجراءات على وكالة عقارية تبع الدولة، كملت الإجراءات التاعي سلكتها ودرت العقد عقد الملكية يعني.
أيوة.
ألو؟
أيوة معك تفضل. أيوة.
في 2001 2006 كي رحنا نخدم القطعة هذه ولا رحنا بنيها، تبين أنه كان شخص واحد آخر سلكها قبل، يعني دفعت درت جديد تاعه في الوكالة، في نفس الوكالة قبل أنا يعني في 1996.
أيوة.
تم تجديد نفس القطعة بعد.
أيوة.
عندنا فساد شوية في الإدارة على هذاك، صافي تسديد تم مرتين يعني، هو در في 96 وأنا كملت سددت في 2001 وكملت الإجراءات، هو ما كملش الإجراءات تاعه، خرجت العقد تاع عقد الملكية.
طيب الآن يا أخي مسعود، عندكم الذي فهمته من سؤالك أن عندكم نظام في تملك الأراضي في الجزائر، بحيث يقدم الشخص على الدولة لطلب أرض، فيعطونه أرضا بشرط أن يقسط ثمنها على أقساط حتى ينهي الأقساط وخلص يتم الآن تملكه لها. ففي واحد قبلك أخذ الأرض وسدد دفعات للدولة وما كمل التسديد فسحبوها منه، ثم أنت قدمت عليها فأعطوك إياها فكملت بعض الأقساط، واعتبروا هم أن الأقساط الأولى تبعك أنت، هل هذا اللي حصل؟
لا يا شيخ، تم التسديد، هو سدد نفسه قطعة ولا سدد نفسه قطعة، أنا كملت يا شيخ، كان عندنا فساد في الإدارة يعني بعلم منهم، تم تسديد مرتين نفس القطعة، أنا كملت الإجراءات خرجت العقد الملكية، هو ما كمل الإجراءات تاعه، لكن هو سلك تم تسديد القطعة قبلي أنا في 96، أنا في 2001.
طيب هل هو سدد كامل الثمن، سدد كل الأقساط؟
نعم يا شيخ، سدد نفس القطعة بكامل الثمن تاعها.
خلاص، إذن الآن هو شرعا ملك الأرض وسدد القيمة وصارت الأرض ملكا له، بس ما كمل إجراءات ورقية،
ملك الأرض
مجرد إجراءات ورقية باقية عليه ما كملها، وهذه الإجراءات الورقية مجرد تثبيت رسمي، وإلا التملك حصل، وإلا تملكه حصل، والأقساط والدين اللي عليه للدولة سدده كاملا، فباقي عليه مجرد أقساط. فجاء شخص موظف يعني في ذمته أشياء، فراح باعها الآن أعطاها لك وأنت تسدد، صار الآن تسديد مرتين لنفس القطعة، معناها القطعة هذه ملكها قبلك ذاك الشخص. فأنت الآن إذا استطعت أن تذهب إليه وتقول يا أخي الوضع كذا وكذا وكذا، فنتراضى أنا وإياك على شيء، إذا تم التراضي بينك وبينه الحمد لله، وإذا ما تم فإنه ينبغي عليك أن تتنازل له. ليش؟ لأنه هو شرعا أخذ الأرض، تملك الأرض، سدد قيمة الأرض، خلص، فنزعها منه يعني الموظف الذي نزعها منه نزعها ظلما وعدوانا وبغيا وغصبا، فصار فعل الموظف صار غصبا للأرض من ذلك الإنسان الذي قبلك. فلا بد أن يعاد الحق إلى صاحبه، وأن تذهب إلى الشخص الأول وتقول: يا أخي، هذه الأرض أعطوني إياها بالغلط، بالفساد، أعطوني إياها، وهي تبين لي أنها أرضك، تعال استلمها وخذها، لا يجوز لي أن، وأنت ترجع الموظف وتقول: هذه الأرض تبينني لفلان، رجعوا لي فلوسي، هذه الأرض تبين أنها لفلان وكمل أقساطها، رجعوا لي فلوسي، أخذتم مني مالا على أرض غيري، كيف تبيعونني أرض غيري؟ هذه الأرض لغيري، فالآن أعيد إلي المال. فيعاد الحق إلى صاحبه، وأنت تعود على الموظف الذي غش، تعود عليه بمطالبة، تقول: هاتوا الآن المال الذي أعطيتكم. إذا وجد قضاء شرعي الحمد لله، إذا وجد، لكن هذا ما أرى أنه ينبغي عليك أن تفعله. أبو عبد الرحمن تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يسلمك، أنا عندي موضوع بالنسبة لأرض منحة. جدي الله يرحمه قدم في أرض منحة باسمه، وقبل ما يتوفى قال: الأرض اللي باسمي إذا جاءت لفلان لعبد الله خليه لي أنا.
جدك قدم إلى الدولة على أرض منحة باسمه هو.
باسمه نعم.
وخرجت الأرض باسمه. كويس، وبعدين؟
وقال: الأرض اللي باسمي إذا جاءت لعبد الله اللي لي أنا.
أنت حفيده.
علما.
أنت حفيده.
نعم.
ها. يعني قال: إذا طلعت الأرض فهي هبة مني لحفيدي فلان.
نعم.
ها طيب.
علما بأن والدي قد توفى قبل جدي.
وتوفي والدك قبل جدك، نعم.
قبل ما توفى جدي، نعم يا شيخ. فما أدري ما الحكم.
طب لحظة، السؤال الآن: هل طلعت الأرض باسم جدك قبل وفاته؟
لا، بعد ما توفى يا شيخ.
أيوة. إذن الآن هو لم يملك الأرض بعد، ولم يستلمها، لأن الملك لا يتم إلا بالاستلام. يعني واحد قدم منحة ما سلموه، ما أعطوه، يعني ما ملك، موعود، لكن ما ملك، ما استلم، لا يكون ملكا إلا بعد الاستلام. هذا في المنح. هو الآن يقدم معاملة، مجرد رقم، مجرد طلب، مجرد الآن شيء، خطاب مكتوب. قالوا: انتظر، إن شاء الله خير، ستأتيك إن شاء الله خير، انتظر. إذن هو ما ملكه، ما دخل في ملكه، فلا يمكن أن يهبك شيئا وهو لا يملكه. هو قال: إذا جات تصير لفلان. هذه ما جات إلا بعد الموت. إذن هذه معاملة لجدك، حصلت الأرض بعد موته. فأنا أتكلم لك الآن فقط على موضوع الهبة، أن الهبة لا تثبت إلا بعد تملك الواهب. لما تدخل في ملك الواهب تصح الهبة. واضح أبو عبد الرحمن؟
نعم يا شيخ.
الله يحييك يا أخي. محمد تفضل. محمد يا محمد. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من عامة الناس بريد يعني أعرف يعني التفقه في الدين.
أيوة.
يعني
يا محمد. طيب أم مريم تفضلي. طيب عبد المجيد تفضل.
مجاني.
عبد المجيد. يا عبد المجيد.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف شوف دحين الوضوء في الوضوء.
يا أخوانا يا أخوانا ويا أخواتي، لما يتصل الواحد على البرنامج يغلق صوت التلفزيون حتى لا يجيب نفسه بنفسه، لأن رجع الصوت والصدى خلص يقول تصل أغلق صوت السماعة، أغلق صوت التلفزيون واقتصروا على سماعة الهاتف حتى نسمع الكلام. تفضلي تفضلوا. طيب محمد بالجزائر تفضل. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال من فضلك، في كيف كانت النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، صدق اليدين أو ركبتين؟
هذه مسألة يا أخي فيها للعلماء فيها نقاش طويل موسع. إذا نزل المصلي على الأرض تسبق يداه أم تسبق ركبتاه؟ وسنتحدث إن شاء الله عن هذا في صفة الصلاة، ولكن بأيهما بدأت تصح الصلاة. للعلماء في ذلك أقوال، قال بعضهم السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه، قال بعضهم السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه، وقال بعضهم تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. ولذلك الحمد لله المسألة واسعة، الحمد لله المسألة واسعة، لكن يتحرى طالب العلم السنة. شوف الأدلة وكلام العلماء محاولة إصابة السنة، وسنتحدث عنها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، ينبغي أن تمتل جسور مع إخواننا ولا ننتظر المواصلة منهم، فالعظماء هم الذين يقتنصون القلوب حبا ويعطرون النفوس ألفة. أما الأحمق فهو ذكي في قساوة الأصدقاء. يقول الحكماء: تستطيع أن تصنع في اليوم 1000 عدوا، ولكنك لا تستطيع أن تصنع في العام صديقا واحدا. فاختر الصديق الصالح وتجنب صديق السوء، وتفكر في قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاختر الصالحين وجالس الدعاة والمصلحين. أسأل الله أن يجعلني وإياك من المتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته، وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء، وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي، وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نأخذ بعض الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. هل الزاني، مسألة طبعا مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة لا يكفر ولكنه مستحق للعذاب. الزاني، شارب الخمر، السارق، مستحق للعذاب، يعني داخل في الوعيد، داخل في الوعيد، وعذاب هذه الكبائر شديد، ولذلك تجب التوبة من الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل.
والدي الله يغفر له ويرحمه توفى، وكنت مديله فلوس على أساس إنه هو يحج بيها، وصرف الفلوس وما كاش الحج. فهل واجب علي ان انا احج مكانه دلوقتي؟
يعني توفي وما حج الفريضة.
توفى وما حج الفريضة.
يؤخذ الفلوس، يؤخذ من ماله، يؤخذ من ماله نفقة حج فريضة تعطى لشخص يحج عنه، واذا انت تبرعت عنه بنفقة الحجة جزاك الله خيرا. الامين، تفضل يا اخي. طيب، يقول السؤال: زوجي يطلب من ولده أن يشتري له الدخان وأنا أمنع الولد، أحسنتي وأثابك الله، ولا يجوز الولد أن يطيع أباه في المعصية، هل يجوز لأهل مكة نسك التمتع؟ نعم، لكن ليس عليهم هدي. يعني ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام يعني وجوب الهدي، فلا يجب عليهم الهدي وإن حجوا متمتعين. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله.
أنا حبك في الله، جزاك الله خير.
حبك الله، حياك الله.
الله يعطيك العافية. شيخنا أسألك في الحجة، أنا حجة مني بدون إسحاق حملة، ونلبس بالثياب المدنية، وبعدين يقولون عليكم الفدي وهذا.
طيب.
فما رأيكم في الحجة؟
هل لبست الثياب المدنية قبل رمي جمرة العقبة؟
لا لا لا، الحمل الشيخ الحين في المطارات الدولية ما يسمح.
أنا قصدي يا أخي شوف، إذا أنت لبست الثياب المخيط بعد الإحرام وقبل رمي جمرة العقبة فعليك فدية لبس المخيط، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، أنت مخير. هاشم من طيب، نختم بسؤالين. الأخ هاشم نضيق الوقت. هاشم تفضل.
مرحبا.
مرحبا يا هاشم.
مرحبا. عندي سؤالين.
أيوة.
السؤال الأول، عندها مطر في البلد.
نعم.
أجانا بالمطر.
أيوة.
أجانا من هاك. يعني المطر من بعد الجامع 4 متر في صيد والحدي جافة، هنا يصح لها الجمع.
لحظة يا هاشم.
أيوة.
لحظة. طيب عدو.
أيوة.
اسمع السؤال البلد. اسمع السؤال، يلا هاتي هاشم.
عندنا مطر كثير في البلد.
مطر كثير في البلد.
أجانا نحافظ المطر، لكن الحين جوا ناشفة، بنرجع عاملين حجارة مستقبل الجامع، هل يجوز الجمع؟
يعني أنت تسأل عن جمع الصلاتين، إيش حكم جمع الصلاتين في المطر؟ إذا كان المطر مستمرا من انقضاء الصلاة الأولى حتى بداية الثانية مطرا يبل الأرض والثياب فيجوز لك الجمع. يعني لو المطر استمر في صلاة المغرب، استمر بعد انتهاء صلاة المغرب مطر مستمر يبل الأرض والثياب، ممكن في المسجد تقيم الصلاة وتصلي العشاء.
إذا كان نزل وانتهى وبين الحالة الرابعة الخامس وجمع ونفوخ.
طيب.
الحين يشفى، لكن الشوارع ما جاء شربانة.
يعني الشوارع ما فيها موية؟
فيها موية، لكن 4 متر وفي جانب 8 متر الحين جوا جافة.
يعني تقصد إنه ما في تجمعات مياه وأن الأسفلت المشي عليه عادي. لكن هل المطر استمر من بعد المغرب؟ استمر مطرا يبل الأرض والثياب؟ استمر. إذا المطر استمر مطر يبل الأرض والثياب فيصح لكم الجمع، حتى لو ما صار مستنقعات ما دام مطر يبل الأرض والثياب يصح لكم الجمع. الأخ أحمد نختم السؤال. أخ أحمد
ألو.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مساء الخير يا أخوي.
حياك الله
يا أخي. عندي نصاب غرم، هل يجوز لي أنا أبحث مثلا في جمعية خيرية أو مسجد أو شيء؟
عندك إيش يا أخي؟
نصاب غنم.
عندك غنم؟
ايوه النصاب حقها
نصاب غنم. طيب كويس. ايوه.
هل يمكن اضع في عمارة مسجد او جمعية خيرية او
تقصد الزكاة؟
ايوه
لا، الزكاة ما تعطى في بناء مسجد، الزكاة تعطى للفقراء.
جزاك الله.
الزكاة تعطى للفقراء. افرض عليك انت، افرض عندك الان نصاب غنم ترعى في ارض الله سائمة، فصار فيها شات، زكاتها شات يعني فوق 40 إلى 120 زكاتها شات، أخرجت الشات تعطيها لمن؟ تعطيها للفقراء المساكين. طيب يقول السؤال هنا توفي شخص وترك أبناء عم وبنات عم، إذن هؤلاء عصبة، تقسم التركة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب كم تطلق المرأة لتعود محرمة على زوجها، مرتين أو ثلاثة؟ ثلاثة. إذا طلق الطلقة الثالثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول صلاة السنة الجمعة القبلية، لا يوجد للجمعة سنة قبلية، فيصلي ما كتب له أن يصلي 2، 4، 6، 10، 10، يصلي ما شاء الله. وإذا كان صلى تحية المسجد فقط وجلس أيضا لا حرج. طبعا إذا صعد الإمام المنبر خلاص لا بد أن ينصت، إلا إذا دخل أثناء الخطبة يصلي ركعتين خفيفتين. طيب يقول يقول بالنسبة لموضوع، طبعا موضوع الحلف هذا سؤال، يقول أحلف بالعبادات، أقول علي الصلاة أني ما أسوي كذا، علي الزكاة أني ما أسوي كذا، لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالصيام أو الصلاة من الطاعات، هو حلف بغير الله فيكون محرما، فلا يجوز أن يحلف بالصلاة ولا يحلف بالزكاة، وإنما يحلف باسم بالله تعالى فقط. واليمين بغير الله ليست يمينا منعقدة. طب يقول ما هو دعاء المنزل الجديد؟ ليس هناك دعاء معين، بعضهم يقول قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، طبعا لكن ليس هذا في السنة، ما ثبت أنه يقول في السنة. طيب طبعا بالنسبة للأخ اللي كان سألنا عن موضوع الأرض، وقلنا الأرض ما تثبت فيها الهبة، ما تثبت فيها الهبة لأنه ما ملكها، الجد ما دخلت في ملكه حتى يهب، ولكن تصبح وصية. بمعنى يا أبا عبد الرحمن، أظن أنت سألت عن الموضوع، تكملت الجواب، تكملة الجواب، نحن قلنا أنه ما تكون هبة لأنه ما ملك. طيب جاءت الأرض، جاءت الأرض ماذا يفعلون بها؟ إذا كان غير وارث يعني للميت أولاد وهذا حفيد فهو غير وارث، لأن أولاد الميت يحجبونه، فيعطى من الأرض ما لا يزيد عن الثلث، يعني يعتبر كلام الجد وصية، والوصية لا تكون بأكثر من الثلث. فينظر في الأرض، إن كانت ثلث التركة فأقل يعطى الحفيد، يعطاه لأنه وصية. طيب وإذا كان الجد هذا ما عنده مال أبدا، ما عنده إلا هالأرض اللي ما جاءت إلا بعد موته، فلا يعطى الحفيد منها إلا الثلث والباقي للورثة، إذن ماله فيها إلا ثلث تركة الميت. فينظر هل الأرض هذه الثلث فأقل
تعطى للحفيد، لا ما يجوز تعطى إلا برضا الورثة، وما يأخذ إلا بقدر الثلث فأقل. طيب بالنسبة لهذا الأخ يقول، طيب وهذه طبعا هذه مشكلة، هذه أخت تقول يعني أين أنتم أو أين يعني أين العلماء والدعاة، وعن مشكلات كثير من النساء اللاتي يعشن أوضاعا سيئة ومزرية، فقد تكون مطلقة وليس لها من يؤويها، وقد تكون أرملة وليس لها من يؤويها، وقد تكون أحيانا بنتا وقد مات أبوها، وهي الآن من بيت إلى بيت، وربما تسام سوء العذاب، ويعني بعضهن أقول بعضهن عند زوجة أب لا ترحم، عند زوجة أب لا ترحم. أيوة هنا يا إخواني تجي قضية الإيواء. الإيواء هذا الإيواء الإيواء عبادة عظيمة، الله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار، لماذا؟ آووا والنصروا، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل سكن فليعد به على من لا سكن له. طبعا الزواج من هذه المطلقة أو من هذه الأرملة أو من هذه المضطهدة أجر عظيم، لأن أنت الآن تؤويها، تحسن إليها، دبر لها مكان، ما عنده مكان تسكن فيه، ما عنده إيجار. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه. لاحظ، بيتا لابن السبيل بناه. وينبغي أن تكون من نفقات المحسنين وأوقاف المحسنين مأوى لمن لا مأوى له، مأوى لمن لا مأوى له. فأهيب بكل قادر من الرجال إذا سمع أو علم بأن هناك أرملة لا مأوى لها، مطلقة لا مأوى لها، بنت مضطهدة في دينها لا مأوى لها، أو أن مرة يرميها خالها هذا على عمها هذا وعمها هذا، على أو زوجة أب تضطهدها وتطردها من البيت، وين تروح؟ أين تذهب؟ يعني بنت فتاة وين تروح؟ نعم. على أي حال هذا أيضا من الأسئلة الخاصة، وإذا وجد حل أو من يعني هو من يقوم بهذا، لعن يرسل لكم إن شاء الله، ويظهر الآن رقم الخاص، رقم الواتس على الشاشة في الأسئلة الخاصة، الأسئلة الخاصة. طبعا كان في سؤال على قضية الباطن، الباطن من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأنت الباطن فليس دونك شيء، والباطن المحتجب عن ذوي الألباب، لا يعلمون كيفية كنها ذاته ولا كيفية صفاته، يعلمون أسماء وصفاته ومعانيها نعم. وفسر الباطن بالعالم ببواطن الأمور، الباطن على كل شيء علما كما فسره السلف، والمحتجب عن أبصار الخلائق فلا تدركه الأبصار، كل هذه من معاني اسم الباطن. طبعا بهذا المعنى هو خاص بالله سبحانه وتعالى، خاص بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك